دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء نبي الأمة والبشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فانتهى بمجيئه عصر المعجزات. ولا نبالغ إذا قلنا أن رسالة الإسلام رسالة إلى العقل وإلى الوجدان، لأنه لا يحاكي العقل وحده، وإنما يحاكي العقول بالمعرفة والقلوب بالعاطفة. جاء الإسلام العظيم ليحيي هذا الأمر بداخل نفوس الإنسانية جميعا، فما جاء الإسلام ليعمل شيئا على حساب الآخر، ولا لا يهتم بشيء على حساب الشيء الآخر. فما اهتم بالآخرة وترك الدنيا، ولا اهتم بالروح وترك الجسد، ولا اهتم بالعقل وترك العلم، وإنما كان يهتم بكل الأشياء على التوازي لتكون في خدمة الإنسان وإعمار الإنسان. فللعقل مكانة في الإسلام وميزة، ومجالات العقل في القرآن الكريم كثيرة وكبيرة. أدل ما يدل عليها أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتدبر، وأمرنا بالتفكر، وأمرنا بالتأمل، وأمرنا بإعمال العقل. فللعقل مكانة في الإسلام كبيرة. نعرض هذا الأمر ونرحب بين يدي حضراتكم في هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وأحد شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك مولانا.
جزاكم الله
خير، شرفتنا النهاردة ونورتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم.
بارك الله فيكم.
كيف تعامل القرآن الكريم مع العقل وكيف وظفه؟
نعم، تحدثنا في اللقاء الماضي عن مكانة العقل في الإسلام، وكيف وضح القرآن الكريم مكانة العقل، وكيف حرر القرآن الكريم العقل، ولا سيما أننا قلنا بأن أول آية في القرآن الكريم نزلت بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. تحدثنا أيضا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما للعقل من نعمة عظيمة، ولكن إذا وظفها الإنسان في الجانب الذي يستطيع من خلاله أن يصل به إلى مراد الله، ولكن لا يأخذ العقل للجدال وأن يدخل في مناقشات من أجل الجدال وفقط. واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن مجالات العقل. قلنا بأن العقل يجوز له أن يسبح في ملكوت الله عز وجل كيفما يشاء، إلا أن هناك بعض النقاط التي لا يستطيع العقل أن يتحدث عنها أو أن يتجاوز حده في معرفتها. النقطة الأولى الحديث عن ذات الله عز وجل. الله عز وجل كيف هو؟ هل الله ذات الله عز وجل صلبة أم غازية أم إلى غير ذلك؟ وكأن العقل يتعامل مع الذات الإلهية كما يتعامل مع الذات البشرية أو يتعامل مع الجنس البشري. وطبعا هذا ممنوع شرعا، ولا يصح للعقل ولا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة هذا الأمر، بدليل أن هذا الكلام أو هذا الحديث يتعارض مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء. إذن في نص القرآن يقول ليس كمثله شيء، إذن لا داعي للعقل ولا يستطيع العقل أن يصل إلى ذات الله عز وجل. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله.
ولا تفكروا في الله. تقول لنا إن أنت عايز تقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لمهمة محددة.
نعم.
ومهمة ثابتة، وهي إعمار الكون وخلافة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض.
نعم.
والمهمة المحددة دي مفيش حاجة يعني تخدم على هذه المهمة أو أي علم ربنا سبحانه وتعالى تركه إلا وعلمه للإنسان.
نعم.
تمام كده؟
نعم.
يبقى الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه لكي يكون خليفة في الأرض ما ترك علما إلا وعلمه إياه.
نعم.
وما ترك رشدا يخدم على هذا الأمر إلا وأرشده عليه.
نعم.
وما ترك فكرا إلا وصوبه له، علشان يبقى الإنسان في هذه الخلافة مع العلم ومع العقل ومع التحدي اللي يقدر يتحدى به نفسه على سبيل المثال، إلا أنه يصل إلى مدى معين ويقف. مش ده اللي حضرتك عايز تبينه لنا؟
جميل، بس في نقطة مهمة جدا. يعني بعض الأحباب يسأل طب إزاي القرآن تحدث عن الفيزياء أو عن الكيمياء أو عن الطبيعة أو الجيولوجيا أو لغير ذلك. عايزين برضك نقول للسادة المشاهدين أن القرآن الكريم يعطيك إشارات دلالات ثم بعد ذلك على العقل أن يأخذ تلك الإشارات ويفحصها ويتحدث عنها، كما تحدثنا في لقاء ماضي أن عباس بن فرناس حينما قرأ قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، كانت تلك الآية هي سبب تفكيره في مجال الطيران والحديث عن صناعة الطائرات وإلى غير ذلك.
طب حضرتك ممكن ترصد لنا كده القضايا التي نبه الإسلام ونبه القرآن أنه لا فائدة ولا جدوى من التفكر والتأمل فيها وإعمال العقل فيها؟
هناك بعض النقاط التي لا جدوى للحديث عنها أو لا جدوى لإعمال العقل فيها، كما قلنا الحديث عن ذات الله عز وجل ليس كمثله شيء. طب أنا بقول للأخ الملحد اللي عايز يعرف كيفية ربنا أو ربنا عامل إزاي، أنت فيك أشياء لا تستطيع أن تجيب عن معرفتها أو عن أسئلتها في ذاتك.
المعرفة بيها.
زي إيه؟ زي الروح. أنت إنسان كإنسان دلوقتي مؤمن إن بداخلك روح ولا مش مؤمن؟
مؤمن.
طب عاملة زي الروح؟ ما أعرفش هل هي سائلة أم غازية أم صلبة. إذا كنت حضرتك أنت كإنسان لا تستطيع أن توضح أو أن تبين شيء ما بداخلك فكيف تتحدث عن ذات الله عز وجل وسبحانك يا رب، حينما يقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح
من أمر ربي
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله عز وجل يتحدى بتلك الآية البشرية إلى قيام الساعة.
طيب وحضرتك قلت لنا كمان التفكر في قضايا الرزق والمعيشة والضنك والعطاء والمنع وما إلى غير ذلك والابتلاء وما إلى غير ذلك.
نعم
مش كده؟
بمعنى ليه ربنا إدى ده ومنع عني؟ هذا ليس يعني إيه من شأنك. هذا شأن الله عز وجل، يعطي من يشاء في أي وقت يشاء بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. لكن أنت ما تقولش إن إشماننا ودوت ابنه نجح في الثانوية العامة ودوت عنده سيارة وأنا رجل فقير،
يعني التفكر في هذه الأشياء لا يؤدي إلى جدوى وما هيوصل الإنسان إلى أنه قاعد يضيع وقته وما أنجزش حاجة في الآخر.
لا مش هنجز، بس
ده لم يخرج بأي نتيجة.
ده المشكلة إيش محمود؟ النتيجة دي هتجيب له مرض. هيبدأ بقى يبص لده وده وده فيبقى عنده مرض الحقد ومرض الغل ومرض الحسد وإلى غير ذلك.
انت تعرف حضرتك ده ذكرني بأحد المقاطع لأنه إذا ذكر الإلحاد ذكر الأستاذ الدكتور مصطفى محمود
أكيد
عليه رحمة الله صاحب أكيد. برنامج العلم والإيمان، لأن هذا الرجل دخل في طريق التفكير بالعقل إلى ما لا نهاية حتى وصل إلى رحلته بين الشك والإلحاد، وهو الذي تحدث في بعض أسئلة الملحدين إلي، وفي فيديو كده إخواننا في الإعداد مجهزينه عايز نعرضه كده على السادة المشاهدين مع حضرتك ونسمع الفيديو ده وبعد كده نعلق نشوف يعني كلام هذا الرجل عن أسئلة الملحدين.
الغريبة أني أنا بندهش جدا باللي يجي ويسألني يقول لي برهن لي على وجود ربنا. أبرهن إيه يا ابني؟ هو الشمس اللي طالعة تحتاج لبرهان على انها طلعة؟ افتح الشباك ايه شايف ايه الشمس؟ طيب عاوزني ابرهن لك على ان الشمس طلعة؟ طب ما هي طلعة يا ابني. الكلام ده ممكن نقبله في سنة اولى حضانة في الدين، لكن بعد الانسان ينضج ويبتدي يعمل النظر ويبتدي يفكر ويبتدي يتأمل يلاقي ان ربنا يستدل به ولا يستدل عليه. ربنا مش عاوز برهان، لان ربنا سبحانه وتعالى هو المستند وهو الدليل وهو البرهان. ده انا بتكلم بيه وبالقدرات اللي اداها لي علشان ابرهن. انا بستعين من ربنا قدرات علشان اتكلم، فهو ده هو البرهان عليا. مش ممكن ابقى برهان عليه. فبقول إدمان التأمل في الكون بيكشف لنا إن القصة مقلوبة، مش إن احنا عاوزين برهان على ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو البرهان علينا كلنا على وجودنا وهو المستند بتاعنا. ولولا هذا المستند ونفخة الروح اللي ادهلنا ما كانش يبقى لنا وجود، ولا كنا نفتح بقنا ونقعد نتكلم في المنطق ومش منطق وكيمياء وعلوم وكلام فرق. والعلوم دي كلها سواء كان بيولوجي ولا جيولوجي ولا مش عارف فيزيكال كيمستري ولا هيدروليكس، طب ما هو اللي ادهلنا في النهاية، فبنتكلم بشيء هو ادهلنا. فسبحانه وتعالى هو المستند لكل شيء، هو الرصيد بتاع كل العملة الورق اللي احنا مجرد عملة ورق. بتدوب وتهلك وبعدين تترمي في الزبالة، لكن لأن في رصيد ذهبي بنقدر نطبع عملة ثانية. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يستدل به ولا يستدل عليه. يعني اللي يسألك يقول لك برهن لي على وجود ربنا، تأكد ان ده لسه في اولى حضانة، لسه ما فكرش مبصش، لانه لو بص مش هيعوز برهان على طلوع الشمس. يا ابني ما الشمس طلعي، ابرهن لك على ايه؟ فسبحان الله، وكل شيء في الطبيعة والكون هاتف هاتف مسبح. عشان كده بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لأن النظرة دي كافية خالص. فحنكتشف ان كل شيء هاتف مسبح ومتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعيدنا هذا الرجل العالم والعلم، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجعل ما قدمه من علم في ميزان حسناته، إلى قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأكاد أقرأ في يعني كلمات أستاذنا الدكتور مصطفى محمود وفي ابتسامته إن أنا عايز برهن على ربنا سبحانه وتعالى، ده وجود يعني أنا يعني وجود ربنا سبحانه وتعالى، وجودنا احنا في الكون دلالة قاطعة على انه سبحانه وتعالى موجود، لانه لولا الله لما كنا نحن. يكفينا ان نقرأ من القرآن: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي اتانا بالعقل؟ ومن الذي اتانا بالعلم؟ ومن الذي اتانا زي ما هو قال كده فيزيكال كيمستري او الاحياء او البيولوجي او الجيولوجي او التفكر في الحجارة او اي علم، علم الطب، علم الفلك، علم الهندسة، علم الصيدلة، او الذي دلنا على ان نتعامل مع هذه الالكترونيات، او الذي دل الانسان على الابداع والاختراع والتكوين؟ بعد كده يا مولانا حضرتك عاوز تكمل لنا عن الاشياء التي لا فائدة ولا طائلة من اعمال العقل فيها. النقطة الثالثة احنا كنا اتكلمنا في الاولى عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، في الثانية عن
القدر الذي رسمه الله عز وجل للبشرية،
في الثالثة
عن الشريعة.
تمام.
نتكلم في النقطة، بس قبل ما نخش في نقطة الشريعة استوقفني كلمة في هذا المقطع الجميل، الله يستدل به ولا يستدل عليه.
نعم،
دي كلمة في غاية الروعة.
سبحانه وتعالى
يستدل به ولا يستدل عليه. فقل ما في الكون دليل على وجود الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره الشيخ محمود لو قرأ هؤلاء القرآن الكريم بتدبر وتمعن وتفكر دون تعصب لرأيهم ودون تعصب لإلحادهم لعلموا أنهم على شفا حفرة من خطر، وعليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هناك أشياء لا يستطيع العقل أن يتحدث عنها أو أن يصل إلى كيفيتها أو هي عاملة إزاي
أو إدراكها
أو إدراك ذات الله. هذا القدر الذي قسمه الله عز وجل للبشرية، الرزق، الصحة، المرض. النقطة الثالثة أحكام الشريعة الإسلامية
القاطعة.
نعم. هنا نقطة مهمة جدا، القاطعة. بمعنى ايه حضرتك؟ يجي يقول ليه ربنا فرض ان احنا نصلي الفجر ركعتين ونصلي الظهر 4 ركعات؟ هذا ليس من مرادك، هذا امر من عند الله عز وجل وعليك ان تمتثل به. ما يقولش ان ليه اطوف حوالين الكعبة 7 واروح ارمي ابليس عليه لعنة الله بالحجارة 7، والوقت برمي ازاي، والعقبة الكبرى ليه كذا والعادلة كذا. هذه امور لا يستطيع العقل ان يبحث عنها وان يصل الى مراده من خلاله.
يعني حضرتك بتكلمنا عن احكام الشريعة المقطوع بثبوتها ودلالتها،
القرآن والسنة،
زي تقبيل الحجر بقى، زي الطواف 7، زي مثلا ان الانسان يصلي الفجر ركعتين،
الوقوف على عرفة،
الوقوف على جبل عرفات. هذه الاشياء التي دعانا الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل في القرآن: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا
سمعنا
واطعنا.
نعم.
تمام.
هذه الامور القطعية المراد اثباتها من خلال القرآن والسنة. أما الأمور المختلف فيها فلا يمكن لعاقل, ونقول لا يمكن لعاقل أن يجبر أحدا على الأخذ برأيه. هنا نقول بأن الحكم انتقل من أمر الله عز وجل إلى آراء واجتهادات فقهية. ما يجيش يقول لي أن السنن المفروضة, السنن التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم, الظهر قبله 2 أو 4 ركعات, يبقى لا أنت لازم تصلي 4 ركعات, وما تسألش ليه صليت 4 ركعات أو صليت ركعتين. هنا انتقل الحكم من حكم الله إلى يعني اجتهادات فقهية, وعلماء من الممكن أن نختلف معهم أو أن نستمع إليهم أو أن نتحدث معهم برأينا وبأدلتنا. أما حكم الله لا يستطيع أحد أن يتحدث عنه ولا أن يبحث عن مراده طالما أنه جاء بأمر قطعي.
لكن يا سيدنا, القرآن الكريم فتح للعقل ما وراء ذلك ودعاه أن يتأمل ويتفكر فيما هو أكثر من ذلك.
لا.
يعني عندنا سبيل المثال مثلا للحص, القرآن دعا الإنسان إلى أن يتفكر في قضية الإيمان والعقيدة نفسها.
لا.
القرآن دعا الإنسان إلى أن يتفكر في آيات الله الكونية. أنت عندك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن: خلق السماوات بغير عمد ترونها, وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة, وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني
ماذا خلق الذين من دونه.
ما يدي دعوة إلى التفكر في قضية الإيمان والعقيدة نفسها.
حينما يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بصورة من مثل. لو بعدين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض,
بل لا
يوقنون, أم عندهم خزائن ربك.
وفي نهاية الآية بقى الشيخ محمود آيات سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإله مع الله.
لا, ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون, أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. يعني كل الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى يثبت في إله تاني مع ربنا. طب تعالى انت بقى كلم الناس بالعقل كده وانت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هو في حد كده لما يجي صاحب العقل ده لما يقعد يوصل لعقله بيدعي مين؟ بيدعي عقله ولا بيدعي اللي خلقه وبيقول يا رب؟
ده خلي حضرتك ان هو في موقف في ازمه او في مشكله هتلاقي دايما لوحده بدون ان هو يشعر, هتلاقي يتضرع الى ذات الهيه حتى لو كان غير مؤمن بوجود الله, لكن دايما هتلاقيه يتطلع في حاجة فوق في السماء لابد وأن يذهب إليها وأن يدعوها. حينما استوقفني الآن سورة يونس حينما يتحدث الله عز وجل عن تلك المجموعة التي تركب البحر فيقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. عملوا إيه؟ دعوا الله.
أيوة نعم.
يعني ساعة الكارثة هو ممكن يكون مش معترف بوجود ربنا وظنوا أنهم أحيط بهم, دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم خلاص هو كده. طب فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
نعم.
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.
نعم.
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
وصحيح برضو مولانا لنثبت للتاريخ ونثبت في هذه الحلقات أن المسلمين الأوائل هم الذين أسسوا بناء على توجيه القرآن لمنهج البحث التجريبي أو البحث التجريبي في البحث العلمي.
نعم.
يعني هم الذين أسسوا للبحث والتأمل والتدبر والتفكر من خلال أي القرآن الكريم, هم الذين أسسوا لمنهج الرؤية والقراءة والاطلاع والاكتشاف. يعني حضرتك لو جيت تبص في القرآن الكريم هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى طالما دعاهم إلى البحث وإلى الاكتشاف وإلى إعمال العقل. عندنا آيات في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم
يعقلون.
يعني ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى البث التجريبي والبحث العلمي في هذه الآيات الكونية التي فيها الآيات لمن يعقله.
نعم.
تمام كده يا مولانا؟
نعم. حينما أيضا نتحدث الله عز وجل فيقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قل لسانهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعدها بقى قلت إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
هذا ربنا سبحانه وتعالى يقسم، فبيقول فلا أقسم بمواقع النجوم.
لا.
وإنه لقسم لو تعلمون
عظيم.
عظيم يعني عايز يبص، خلي الإنسان يدعو الإنسان إلى النظر في السماء وإلى مواقع النجوم
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها.
نبص على القرآن وكيف دعا الإنسان إلى تأمل نشأة الخلق.
لا.
وتأمل الإنسان ومنظرته إلى نفسه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء
صب
ثم شققنا الأرض
شقا
فأنبتنا فيها
حبة
وعنبا
وقضب
وزيتونا
ونخلا.
يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى عاوز حتى الإنسان يتأمل في بداية نشأته وفي كيفية وجوده على ظهر الأرض وفي بداية خلقه حتى وفي طعامه وفي شرابه ونفسه.
حينما يقول الله عز وجل في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حينما يقسم الله عز وجل فيقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. حينما يقسم الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. حينما يقول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها.
كمان القرآن لا يقف عند حد الدعوة إلى التأمل والتفكر والتدبر فقط، وإنما يزيد الأمر إلى مرحلة التحدي واستثارة العقل البشري في هذه المهمة، فتجد ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول للإنسان يتحدى إن وجد خلل واحد في هذا الكون المحكم المتقن الذي أبدع سبحانه وتعالى في عرضه. فربنا يقول لنا في القرآن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن
من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور. ده تحدي،
ده ربنا بتحدى العقل إلى قيام الساعة.
ما هو هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى لم يجعله يعمل ويفكر ويقرر وفقط، وإنما يتحداه فيقول له ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السماء فوق بعضها وبعدين سبع سماوات طباقة، انت شايف في تفاوت في هذا الخلق؟ انت شايف في خلل؟ يعني فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم، إن الله تبارك وتعالى يوجه القرآن الكريم يوجه العقل البشري إلى أن يدعوه أن يتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية ويفهم أصولها ومقاصدها.
نعم، حينما الدعوة أيضا إلى الشريعة الإسلامية وإلى البحث في الشريعة الإسلامية، فيقول الله عز وجل كما جاء في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حينما يقول ابن عباس رضي الله عنه فقيه واحد أشد على الشيطان
من ألف عابد.
فقيه واحد
أشد على الشيطان من ألف عابد،
من ألف عابد لأدى العابد يعبد الله عز وجل كما جاء إليه، لكن الفقيه هو الذي يبحث ويتدبر ويتفكر ويسأل في الدائرة العقلية وفي الدائرة المرسومة للعقل التي لا يخرج عنها، لماذا فعل كذا ولماذا جاء بكذا وكذا. حينما يقول الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
طيب حدثني يا مولانا عن توجيه القرآن للعقل البشري أن يقرأ التاريخ ويستقرأ الأحداث السابقة، فمثلا قول ربنا تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وبعد كده يقول لنا هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين. ربنا سبحانه وتعالى يوجه العقل البشري إلى أن يقرأ في تاريخ الأمم السابقة وأن يقرأ في استقراء الأحداث التي جرت في العالم من قبله ليأخذ العظة والعبرة من هذه الأمم السابقة. حدثنا عن هذا الأمر.
في أكثر من آية في القرآن الكريم ترى أن الله عز وجل يعني يقول للعقل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم انظروا ماذا فعل الله عز وجل بقوم عاد وثمود تلك الأقوام إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله عز وجل أعطانا القصص القرآني وسيرة السابقين لكي نبحث ونتدبر. حينما يقول الله عز وجل عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أرشدنا الله عز وجل إلى كيفية موت فرعون وحينما وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة يقول إني تبت إليك وإني سأتوب إليك ولكن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حينما يعطينا الله عز وجل القصص القرآني في قصة يوسف عليه السلام ومدى حلم يوسف عليه السلام ومدى صفحه عن إخوته، حينما يتحدث الله عز وجل عن يونس ونتدبر في تلك القصة الأوامر الربانية علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، حينما يعطينا الله عز وجل قصة شعيب ونتعلم منها ألا نقوم بتصفيف الكيل والميزان، حينما يعطينا الله عز وجل قصة زكريا وهارون ونعلم أن الله عز وجل يقول لنا أن الإنسان مهما بلغ من الكبر عتية إلا أن هذا لا يعطيه أن ييأس في الحياة أو أن يقول أنني خلاص أصبحت الأمور أمامي معقدة عليه أن تلك القصة قصة زكريا ويحيى تعطيه الأمل في الحياة حتى وإن كان بلغ من السن ما بلغ. حينما يتحدث الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ويبين لنا في تلك هذا القصص ما لاقاه من قومه وجاء له بالمائدة ثم بعد ذلك ما استجابوا إليه.
هذا كل قصص حضرتك كده في سورة الحج تجد ربنا سبحانه وتعالى بيدعو الإنسان للسير في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. شوف حضرتك بيقول الوجدان يعقل أو آذان يسمعون بها، فيقول لك إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن غياب وجدان الإنسان وغياب عقل الإنسان عن السير في الأرض وعن قراءة التاريخ وعن التأمل في قصص الأمم السابقة التي فيها العبر لمن يخشى، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب علشان يعلمنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، علشان يعلمنا إن القصص القرآني ما نزل يعني التسلية أو التسرية وإنما جاء ليعلم الإنسان إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تحدثنا عن مكانة العقل في الإسلام وتحدثنا عن دور العقل وحث القرآن وتوجيه القرآن للعقل بالعمل والإعمال والتفكر والتدبر، ويبقى لنا أن نتناول العلم لأنه ما بين العقل وبين العلم عقل العاقل وعلم العالم اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. قال العقل بي الله قد عرف، وقال العلم بي العليم قد اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتحية الوافرة لفضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد إمام خطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة وأحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا يا مولانا.
والله خير نصيب.
أعزائنا المشاهدين لازلت أدعوكم إلى التواصل معنا عبر صفحتنا وصفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة برنامج كلام بالعقل، نستقبل فيها أسئلة واستفسارات حضراتكم ونتحدث معكم في هذه الحلقات المهمة والنافعة. نسأل الله جل وعلا أن يستخرج منا دائما ما يرضيه. بالحب التقيناكم وبالحب نترككم على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الخير وبالخير. دائما نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولد الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا شافيا للجرح فينا.